بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استصحاب التدريجيات من جملة النقاط التي يصعب فيها تطبيق الاستصحاب هو ما إذا كان المستصحب من الأشياء التدريجية، لأن المستصحب قد يكون شيئا من الأشياء القارة وقد يكون شيئا من الأشياء التدريجية. يقصد بالأشياء القارة الأشياء التي إذا وجدت ثم بقت كان بقاؤها لنفس الوجود الذي حدثت بها حدثت به. الأشياء التي لو وجدت وبقت كان بقاؤها بعين وجودها الأول لا بوجود جديد، من قبيل وجود زيد في الدار. لو وجد زيد في الدار وبقى وجوده فهو هو، لم يتبدل. زيد ما راح يتبدل إلى عامر، زيد هو هو، فوجوده وجودا قار. هذه الأشياء تسمى بالأشياء القارة. وجود الكتاب وجود قار، وجود الدار وجود قار. الوجودات التي لو بقت لكان بقاؤها ضمن نفس بنفس الوجود لا بوجود آخر، لا يستجد له وجود جديد، بل نفس ذلك الوجود يبقى. هذه الأشياء تسمى بالأشياء القارة. لو كان المستصحب من الأشياء القارة فلا إشكال فيها، ما عندنا مشكلة فيها. إنما الكلام في القسم الثاني وهي الأشياء التدريجية. إذا كان المستصحب من الأشياء التدريجية ويقصد بالأشياء التدريجية الأشياء التي لو وجدت وبقت كان بقاؤها بوجود آخر غير الوجود الأول الذي حدثت به، يعني أنه وجود هذا الشيء يتدرج يتجدد وجودا بعد وجود، ما يبقى الوجود الواحد ثابت، وإنما لو بقي فهو يبقى ضمن وجودات متشابهة بعضها مشابه لبعض من قبيل الزمان النهار، من قبيل حركة الماشي، من قبيل حركة الماء عندما ينزل من البوري، وهكذا. هذه الأمور تدريجية. مثلا الزمان، عندما نريد أن نستصحب الزمان، نستصحب زمان النهار، فالزمان يأتي وينصرم كل لحظة غير اللحظة الأخرى. وهكذا إذا نريد نجري استصحاب بقاء الحركة، حركة مشي إنسان لو ترتب عليها أثر شرعي، من هالناحية نريد نناقش. لو افترضنا أننا نظرنا لله أنه لو بقي، ما دام بقي زيد ماشيان أسبح لله سبحانه وتعالى، فيترتب ولو بواسطة النذر يترتب أثر شرعي على بقاء زيد ماشيان. فإذا لو أردنا أن نجري استصحاب بقاء مشيه، كان يمشي سابقا ثم شككنا أنه لا زال يمشي أو لا، هنا الماشي هو المستصحب، كنا على يقين بأنه مشغول بالمشي ثم شككنا في أنه لا زال باقي على المشي أو لا. هنا المشي من الأمور التدريجية، لأن المشي حركة المشي حركات متتالية بعضها بعد بعض، ليست حركة واحدة. وهكذا حركة الماء، لو ترتب أثر شرعي على بقاء الماء نازلا، نزول الماء أمر تدريجي، لأن الجزء الأول الذي ينزل غير الجزء الثاني الذي ينزل، غير الجزء الثالث الذي ينزل، وهكذا. فأمر تدريجي. إذا كان المستصحب شيئا تدريجيا من هذا القبيل فتوجد شبهة في جريان الاستصحاب في ذلك، والشبهة تقول بأنه لا يجتمع هنا الركن الأول مع الركن الثاني على شيء واحد، لأن اليقين يكون على حصة من حصص هذا الوجود، والشك على حصة أخرى من حصص هذا الوجود، لأن هذا الوجود عدة حصص، مو وجود واحد، ليس وجودا واحدا بل حصص متتالية من الوجود. واليقين تعلق بحصة والشك تعلق بحصة أخرى، فكيف يجب الاستصحاب؟ هنا لم يتحد المتيقن مع المشكوك. مثلا بالنسبة إلى النهار، هذا الجزء من النهار متيقن، ثم الجزء الآخر مشكوك، فكيف يجب الاستصحاب؟ وهكذا حركة الماشي، الجزء الأول من حركة المشي متيقن، الجزء الآخر مشكوك، كيف أجر الاستصحاب؟ فلا يتتم أركان الاستصحاب لا في الحصة الأولى ولا في الحصة الثانية، لأن الحصة الأولى أنا على يقين منها لكن قد زالت قطعا ولا أشك في بقائها، والحصة الثانية أشك في أصل حدوثها، يقين بالحدوث ما عندي بالنسبة إلى الحصة الثانية. إذن فيقال بعدم جريان الاستصحاب في الأشياء التدريجية، هذه هي الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة أنه وإن كان بالدقة العقلية صحيح ما يقال من أن المتيقن غير المشكوك، لكن هذا المتيقن والمشكوك توجد لهما وحدة عرفية، متحدان عرفا، والاتحاد العرفي يكفي لصدق البقاء، يكفي لأن يصدق على الثاني أنه بقاء للأول. الحصة الثانية لو كانت موجودة فهي بقاء، يعتبر بقاء للحصة الأولى، لا تعتبر شيئا مستقلا، الحصة الثانية تعتبر بقاء للحصة الأولى، لا تعتبر شيئا أجنبيا عن الحصة الأولى بل تعتبر بقاء. خب أمين إجت هذه الوحدة؟ كيف حصلت وحدة عرفية بين المتيقن والمشكوك؟ يقول الوحدة العرفية تحصل بين المتيقن والمشكوك بسبب اتصال هذه الحصص بعضها ببعض، ما دام أن هذه الحصص متصلة بعضها ببعض فهي متحدة عرفا، يعتبر مشيا واحدا، هذه الحصص من الماشي يعتبر مشيا واحدا، نفس ذاك الماشي هل هو مستمر لا زال موجود أو لا، نقول نشك في بقائه عرفا هكذا، ونفس ذاك الماء الذي كان يجري نقول هل لا يزال يجري أو لا، نشك في بقائه. ما دام أن الحصص متصلة، الأجزاء متصلة بعضها ببعض، الاتصال يحقق اتحاد بين هذه الأجزاء المتصلة، سواء كان الاتحاد اتحادا حقيقيا، عفوا الاتصال، سواء كان الاتصال اتصالا حقيقيا او اتصالا عرفيا، الاتصال سواء كان اتصالا حقيقيا كاتصال اجزاء الماء الذي ينزل، الماء من الانبوب عندما ينزل متصل، الاجزاء متصل، طبعا هذا الاتصال يعبر عنه سيدي شيء باتصال حقيقي، لا يقصد الاتصال الفيزيائي حقيقي، من الناحيه الفيزيائيه لا اتصال حقيقي ماكو، حتى في اجزاء جسمنا الخلايا منفصله بعضها عن البعض، والذرات اكو كهارب تلتف حول كل ذره فتفصل بين ذره وذره اخرى، وتعرفون هذين لا بد دارسينها، انه كل ذره من الذرات يلتف حولها كهارب، وهذه الكهارب تفصل بين ذرة وذرة أخرى، فالأجزاء غير متصلة من الناحية الفيزيائية، إذا نحلل الشيء في المختبر نشوف الأجزاء الصغيرة غير متصلة بعضها ببعض، لكن يقصد بالاتصال الحقيقي من حيث انطباق المفهوم على المصداق، المفهوم الذهني للاتصال، هذا المفهوم الذي يسمى في اللغة بالاتصال، هذا المعنى الذي يسمى لغة بالاتصال، هذا المعنى، هذا المفهوم الذهني مصداقه الحقيقي هو اتصال الماء، اتصال الماء الذي ينزل من الأنبوب، اتصال بعض أجزاء ببعض، هذا المقدار من الاتصال هذا مصداق حقيقي لمعنى الاتصال، ولهذا يصدق عليه هذا اللفظ صدقا حقيقيا لا مجازيا، هذا اللفظ نستطيع أن نستعمله في هذا المصداق استعمالا حقيقيا، الاستعمال استعمال حقيقي. فيكون اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض حقيقي لها المعنى حقيقي، يعني يصدق عليه الاتصال صدقا حقيقيا لا مجازيا، استعمال يصير حقيقي. أو كان الاتصال اتصالا عرفيا لا حقيقيا، مثل اتصال الماشي حركة المشي، لأنه حركة المشي كثيرا ما يتخلله سكون، يخطو خطوة ويسكن لحظة، يخطو خطوة ثانية ويسكن لحظة، يخطو خطوة ثالثة ويسكن لحظة. فقد يكون الماشي يتخلله أحيانا لحظات صغيرة جدا من السكون، لكن هذا عرفا يصدق عليه الاتصال، الاتصال عرفا يصدق عليه ولو مجازا، حتى إذا ما يصدق عليه صدق حقيقي صدق مجازي يصدق عليه عرفا، في نظر العرف يعتبر هذا الماشي متصل، يعتبر هذا حركة المشي حركة متصلة، يعتبر حركة المشي حركة متصلة وعليه. فيقول بأنه اتصال الأجزاء بعضها ببعض سواء كان اتصالا حقيقيا مثل حركة نزول الماء، أو اتصالا مجازيا مثل اتصال حركة الماشي، هسه تقول مجازي عرفي يقول يصير، سواء كان اتصالا حقيقيا أو اتصالا عرفيا، على كلا التقديرين هذا الاتصال يحقق شنو؟ يحقق الوحدة العرفية، الوحدة العرفية بين المتيقن والمشكوك، المتيقن والمشكوك يتحدان عرفان. شنو سبب اتحادهما؟ سبب اتحادهما الاتصال الموجود بينهما، إما اتصالا حقيقيا أو اتصالا عرفيا. لا تقولون بأنه إذا صار الاتصال حقيقي إذن الوحدة تصير حقيقية، لا، الوحدة ما تصير حقيقية، الوحدة عرفية، الوحدة ما تصير حقيقية، لأنه المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. فالوحدة بالدقة العقلية ما تصير وحدة حقيقية، لأن المتيقن هو الحصة الأولى والمشكوك حصة ثانية بالدقة العقلية، لكنه إذا اتصل اتصالا حقيقيا أو اتصالا عرفيا تمت الوحدة العرفية بينهما، اتحدا. العرف قال بأنهما شيء واحد، هذا بقاء لذاك، ليس وجودا جديدا في نظر العرف. العرف يعتبر ما دام هما متصلان، ما دام هما متصلان العرف يعتبر الثاني بقاء للأول، لا يعتبر الثاني أجنبيا عن الأول شيئا جديدا، بل العرف يعتبر الثاني بقاء للأول. إذا اعتبره العرف، إذا كان العرف يعتبر الثاني بقاء للأول، هذا يدخل ضمن الظهور العرفي لقوله لا تنقض اليقين بالشك، لأنه البقاء يصدق عليه عرفا، ما دام يصدق عليه البقاء عرفا ينطبق عليه ظهور دليل الاستصحاب، لأن موازين الظهور موازين عرفية، بعد موازين الظهورات اللفظية احنا هم قاعد نتمسك بظهور قوله لا ينقض اليقين بالشك، ما دام قاعد نتمسك بظهور قوله لا ينقض اليقين بالشك، وهذا الظهور يخضع للموازين العرفية، وما دام هذا يصدق عليه البقاء عرفا فهذا دليل الاستصحاب ينطبق عليه بحسب الظهور، ينطبق عليه فيجري الاستصحاب، لأن الحصص المتصلة بعضها ببعض تعتبر واحدة في نظر العرف، ويعتبر الحصة الثانية بقاء للأول فيجري الاستصحاب. لاحظوا العبارة، استصحاب التدريجيات، الأشياء إما قارة توجد وتبقى، وإما تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار. فبالنسبة إلى القسم الأول، يعني الأشياء القارة التي تبقى، هي تبقى لا بوجود جديد، بل هي تبقى بوجوده الأول، لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الأول. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني، يعني الأشياء التدريجية، يعني هذا الفرق يبقى قائم، لأنه حتى إذا آمنا بذيك الفكرة مع ذلك هناك وحدة موجودة في الأشياء القارة، نوع وحدة موجود في الأشياء القارة وغير موجود في الأشياء التدريجية، لا شك من وجود فرق بين الوحدة الموجودة في وجود زيد والوحدة الثابتة في الماء الذي ينزل من أعلى إلى أسفل، هذا الوحدة غير ذيك الوحدة. أدري شلون يعني هذا الفرق نسميه هو الفرق، نسميه بالقارة والتدريج. أنت تشعر بوجود فرق بين بقاء زيد وبقاء الماء الذي ينزل، من أعلى إلى أسفل، بقائه نازلا. حتى عند لا 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 حتى عند القائل بالحركة الجوهرية يعتبر الحركة الجوهرية في هذا تختلف في ذاك، لأنه هذه شيء واحد في البسطة أكو حركة جوهرية، لكن أجزاء الماء كل جزء من أجزاء الماء له حركة جوهرية في باطنه، وهذا الجزء غير ذاك الجزء صحيح، لكن بالنسبة إلى الماء الذي ينزشه يقول كل جزء من أجزائه وجوده الأول غير وجوده الثاني. شوفوا أدري زيد بالإضافة إلى هذا بعد ما عندنا زيد ثاني وزيد ثالث، هو زيد وجوده الأول غير وجوده الثاني، بينما الماء يتقطع إلى عدة قطع، كل قطعة منها له وجود أول ووجود ثاني. لاحظ أكو فرق بين وجود زيد وبين أجزاء الماء، زيد يشبه جزء واحد من أجزاء الماء، ما يشبه هذا السيل من الماء الذي قاعد ينزل. احنا كلامنا في سيل الماء الذي قاعد ينزل، هذا السيل من الماء كل جزء من يشبه وجود زيد، ما يخالف هذا قبلنا، لكن هذه أجزاء متتالية بعض ليس جزءا واحدا كل جزء يشبه وجود زيد، هذه عدة أجزاء من الماء، ففي كل جزئين انت تقول صار مثل زيد ما يخالف، لكن اكو عدة اجزاء للماء، الجزء الاول من الماء غير الجزء الثاني غير الجزء الثالث غير بهاللحاظ نسميه تدريجي. فحتى عند القائلين بالحركة الجوهرية يبقى فرق، يبقى فرق بين مثل وجودات زيد ومثل اجزاء الماء، يبقى فرق. هو هذا الفرق يكفي لان نقسمه الى قسمين، نقسم الاشياء الى قارة وتدريجية. الشيء الذي هو بلي وجود واحد بالزمان يتقطع مثل زيد هو فهذا نعتبره قارة، والشيء الذي لا حتى بغض النظر عن الزمان هو عدة وجودات هذا نسميه تدريجية، مثل نزول الماء اللي أجزائها مختلفة، فحتى بغض النظر عن الزمان هو عدة وجودات، فهذا نسميه تدريجية. وحركة الجوهرية لولا الزمان ما صارت الحركة الجوهرية، أو هسه يفسر الزمان بالحركة الجوهرية أو يفسر الحركة الجوهرية بالزمان، المهم بأنه في لولا الزمان ماكو تعدد. هنا في التدريجيات حتى لولا الزمان أكو تعدد، هي عدة أجزاء، هي بذاتها هذا الماء جزء الأول غير جزء الثاني، هي بذاتها عدة أجزاء، فهذا الفرق يبقى ثابت، هذا الفرق يبقى ثابت بين الأشياء القارة والأشياء التدريجية. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني يعني الأشياء التدريجية، فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأول والثاني معا، هذه الشبهة، لأنه الشبهة تقول أنه ما يجري الاستصحاب لأن الركن الأول الذي هو اليقين والركن الثاني الذي هو الشك لم يجتمع في شيء واحد، لأن الأمر التدريجي سلسلة حدوثات، فإذا علم بأن شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب الماشي، يعني صاحب الشبهة يقول لم يكن بالإمكان استصحاب الماشي لترتيب ما له من أثر، على فرض يترتب عليه أثر نذر وشبهه، لأن الحصة الأولى منه معلومة الحدوث ولكنها لا شك في تصرمها، الحصة الأولى من الماشي وإن كانت معلومة الحدوث لكن لا نشك في أنها تصرمت يعني زالت انتهت، والحصة الثانية مشكوكة ولكن لا يقين بها، لا يقين بحدوثها، الحصة الثانية من المشي ما عندنا يقين بحدوثها، فلم تتم أركان الاستصحاب في شيء لا في الحصة الأولى ولا في الحصة الثانية، ومن هنا يستشكل إجراء الاستصحاب في الزمان كاستصحاب النهار ونحو ذلك لأنه من الأمور التدريجية. والجواب على هذا الإشكال أن الأمر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتصرمه يعني زواله قطعة بعد قطعة له وحدة، نوع وحدة، نوع من الوحدة بل يصدق عليه ولو عرفا، له وحدة ويعتبر ولو عرفا شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء، يعني عنوان البقاء للقطعة الأولى، القطعة الثانية تعتبر بقاء للقطعة الأولى، فتتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الأمر التدريجي بوصفه شيئا واحدا مستمرا، فنجد أنه متيقن بداية ومشكوك نهاية فيجري استصحابه. وهذه الوحدة، هذه الوحدة شنو منين اجت؟ يقول هذه الوحدة مناطها في الأمر التدريجي اتصال قطعاتها ببعض بعضها ببعض. الاتصال يحقق الوحدة، يحقق الوحدة العرفية، سواء كان هذا الاتصال اتصالا حقيقيا أو عرفيا. وهذه الوحدة مناطها في الأمر التدريجي اتصال قطعاته بعضها ببعض اتصالا حقيقيا كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل، أو اتصالا عرفيا كما في حركة الماشي عند الإنسان. طبعا لا تقولون أنه حركة الماء هم أيضا مو حقيقي، لأنه يقصد بالحركة حركة الماء، بل الاتصال الحقيقي يقصد مو الاتصال الفيزيائي، يقصد الاتصال في الاتصال الحقيقي في صدق عن مفهوم الاتصال، مفهوم الاتصال الشيء المعنى الذهني الذي يسمى بالاتصال، هذا المعنى الذهني يصدق على اتصال الماء صدقا حقيقيا لا مجازيا. بلي. أو اتصالا عرفيا كما في حركة الماشي عند الإنسان، فإن الماشي يتخلله السكون والوقوف ولكنه يعتبر عرفا متواصلا. وعلى كلا التقديرين يتحقق الوحدة، الوحدة العرفية، وإذا تحققت الوحدة صدق البقاء، وإذا صدق البقاء يعني جرى الاستصحاب. استصحاب الكلي. النقطة الثالثة من النقاط التي وقع فيها البحث والكلام في جريان الاستصحاب في تطبيق هي استصحاب الكلي. أنتم تعرفون أن الكلي يوجد بوجود مصداقه كما درستموه في المنطق ومضت الإشارة إليه كرارا في الأصول أيضا، أن الكل يوجد بوجود فرد. فإذا وجد زيد في الدار إذن فقد وجد الإنسان في الدار، لو صدق وجود زيد في الدار فقد صدق وجود الإنسان في الدار، لأن زيد مصداق من مصادق الإنسان. عندئذ هذا الكلي الذي يوجد بوجود فرده لو أردنا أن نجري استصحاب بقائه بوصفه كليا سمي ذلك باستصحاب الكلي، لأن الأثر الشرعي تارة يترتب على بقاء الفرد وتارة يترتب الأثر الشرعي على بقاء الكلي. مثلا تارة تنذر لله بأنه ما دام زيد باقيا في المسجد، ما دام زيد باقي في المسجد تجعل موضوع نذرك بقاء زيد في المسجد، أنه ما دام زيد باقيا في المسجد تسبح لله، هذا تارة هكذا تنذر تجعل موضوع نذرك بقاء زيد، وتارة تنذر لله أنه ما دام إنسان باقيا في المسجد أسبح لله، فتجعل موضوع نذرك كلية الإنسان، بقاء الإنسان في المسجد. فإذا في الشكل الأول من النذر يكون موضوع الأثر الشرعي هو بقاء الفرد، وفي الشكل الثاني من النذر يكون موضوع الأثر الشرعي بقاء الكلي. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد فمتى ما تم أركان الاستصحاب في هذا الفرد جرى الاستصحاب ولا كلام لنا فيه، وهو خارج عن محل بحثنا. إنما الكلام فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على على بقاء كلي الإنسان، لا على بقاء زيد بل على بقاء الكلي. إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على بقاء الكلي فهنا نقول بأنه البقاء استصحاب الكلي لكي نرتب عليه الأثر الشرعي يكون على ثلاثة أقسام. استصحاب الكلي يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الكلي الذي تتم أركان الاستصحاب فيه وفي مصداقه معا، في المصداق وفي الكلي في كليهما تتم أركان الاستصحاب، ونحن هدفنا هو استصحاب الكلي. لكن في هذا القسم الأول الأركان لا فرق في الأركان بين الفرد وبين الكلي، وهو ما إذا كان الكلي لو كان باقيا فهو باقي ضمن نفس الفرد الذي حدث فيه، لأن الكلي حدث بفرد، وعلى تقدير بقائه فبقاؤه بنفس بقاء نفس ذلك الفرد، كما إذا كان زيد موجودا ثم شككت في بقاء زيد، يعني أنه كان الإنسان موجودا ضمن زيد وبعد ذلك بعد أن شككت في بقاء زيد، يعني شككت في بقاء الإنسان بسبب شكي في بقاء زيد، بسبب شكي في بقاء زيد شككت في بقاء الإنسان. هنا أركان الاستصحاب تامة هم بلحاظ الفرد وهم بلحاظ الكلي، لأنه كما يصح أن نقول بأن زيد بأن زيدا متيقن البقاء ومشكوك عفوا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، كذلك يصح أن نقول بأن الإنسان متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. فهنا بلي أركان الاستصحاب تامة في الفرد وفي الكل معا. القسم الثاني من استصحاب الكلي هو ما إذا كانت أركان الاستصحاب تامة بلحاظ الكلي لكن غير تامة بلحاظ الفرد. إذا كانت أركان الاستصحاب تامة بلحاظ الكلي لكنها غير تامة بلحاظ الفرد، مثاله ما إذا كان يقيننا السابق مرددا بين مصداقين، مصداق قصير المدة ومصداق طويل المدة، أو يحتمل أن يكون طويل المدة. إذا كان يقيننا السابق بالحدوث مرددا بين مصداقين، مصداق قصير المدة ومصداق طويل المدة، مثاله المعروف الذي لعله بدأ به شيخ الأنصاري رضوان الله عليه، البق والفيل كلاهما مصداقان للحيوان، الكلي هو الحيوان. لو شككت في بقاء الحيوان في الدار بسبب أنني كنت على علم بأنه يوجد في هذا الدار أحد حيوانين، إما البق أو الفيل، فإذا كان هو البق فالبق يقال أنه يموت خلال 3 أيام أكثر ما يبقى حي، فبعد 3 أيام أشك أنه إذا كان الموجود سابقا هو البق فقد مات قطعا، وإذا كان هو الفيل فلا يزال باقي، وبالتالي أشك في بقاء الحيوان. الحيوان لما هو كلي كان موجودا سابقا قطعا، وبعد ذلك هل أنه لا زال موجود أو لا أشك. هنا بلحاظ المصداق الأركان لا تتم، لأنه لا البق عندي يقين سابق به ولا الفيل. هسه السيد الشيخ رضوان الله عليه معدل المثال بمثال معقول، هذا مثال البق والفيل قد تقول ما ينطبق على الواقع الخارجي، لكنه يمثل بزيد وعام. هسه زيد هو البق افترض وعام هو الفيل افترض، يقول انه لو كنت على يقين بوجود احد شخصين في المسجد اما زيد او عام، لكن اذا كان الموجود هو زيد فهو طالع من المسجد قطعا، مدته قصيرة قطعا، لانني اجد فعلا زيد خارج المسجد، ما دام زيد اشوفه خارج المسجد، إذن فإذا كان الموجود سابقا في المسجد هو زيد فمدته وجوده في المسجد كانت قصيرة لأنه خارج عن المسجد فعلا. وأما إذا كان الذي وجد في المسجد سابقا هو عام فلعله لا زال باقيا، لعل مدته طويلة احتمل طول مدته، فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، يعني يكفي احتمال الطول ليس من الضروري أن أقطع بطول المدة في الفرد الثاني، يكفي احتمال أن تكون مدته طويلة. فبل ما دام احتمل كون الفرد الثاني مدته طويلة فيحصل لي يقين بوجود كلي الإنسان سابقا، لأن السابق سابقا إما زيد كان موجود أو عام، وعلى كلا التقدير الإنسان كان موجودا، فيحصل لي يقين بوجود الإنسان ثم احتمل بقاءه إلى الآن بالرغم من أن زيد طالع من المسجد قطعا، إذا كان هو الموجود في المسجد سابقا فهو طالع، لكن لاحتمال أن يكون الذي كان موجودا سابقا هو عامر واحتمل بقاء مدته، إذا فأحتمل بقاء الإنسان بقاء كلي الإنسان، فيحصل لي بلي يقين شك في البقاء. فبلحاظ الكلي تتم أركان الاستصحاب، بالنسبة إلى الكلي تتم أركان الاستصحاب، لأن كلي الإنسان كنت على يقين بوجوده ثم شككت في بقاء الكلي، وإذا كان على تقدير بقائه فبقاؤه بقاء لنفس الوجود السابق، ليس بقاء لوجود آخر، لأنه إذا كان باقيا فهو باقي ضمن عامر، لأن زيد قطعا غير باقي، زيد قطعا غير باقي. إذا كان الكلي باقيا فهو فإنما هو باق ضمن عامر. إذن فعلى تقدير بقاء هذا الكلي لم يتبدل، بل هو باق ضمن نفس الوجود السابق. إذن فالأركان تامة، فالأركان تامة، لكن في زيد وعمر بالذات الأركان غير تامة، لأنه لا زيد عند نبي يقين سابق ولا عمر عند نبي يقين سابق. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد ما راح نقدر نجري الاستصحاب، أما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي نقدر نجري الاستصحاب. هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي. القسم الثالث من استصحاب الكلي هو ما إذا كان الأركان كانت الأركان لا تتم لا بلحاظ الفرد ولا بلحاظ الكلي. في هذا القسم الثاني الثالث أركان الاستصحاب لا تتم، ولهذا في القسم الثالث يقال بأن الاستصحاب لا يجري، لأن أركان الاستصحاب لا تتم لا في الأفراد ولا في الكلي. وذلك فيما إذا كنت على يقين بأحد فردين وثم بلي بأحد فردين بواحد معين من الفردين، كنت على يقين بوجود واحد معين من الفردين، وهذا الواحد المعين الذي كنت على يقين به قد زال قطعا وأحتمل تبدله في نفس اللحظة بفرد جديد. يعني زيد كان موجودا في المسجد سابقا قطعا وهو زيد بالذات، ثم زيد خرج، لكن قبيل خروجه او مقارنا لخروجه هل احتمل انه قد دخل عمرو بحيث لم يخلو المسجد من الانسان، فهنا احتمل بقاء الانسان ضمن وجود جديد لا ضمن الوجود السابق. لو كان باقيا، لو كان كلي الانسان باقيا فهو باق ضمن وجود جديد لا ضمن نفس الوجود الاول. هنا هذا الاستصحاب لا يجري، لانه اركان الاستصحاب لا في الافراد ولا في الكلي، اما في الافراد واضحة، لانه زيد كان موجودا وزال قطعا، وعمر ما كان موجود سابقا ثم حدث بالنهاية، فيقين سابق بالنسبة إلى زيد شك في البقاء ما عدنا، وبالنسبة إلى عمر شك في السابق ما عدنا، الأفراد ما علينا بيها. بالكلي هم الأركان غير تامة. ليش؟ لأنه صحيح أنه أنا على يقين بوجود إنسان سابقا في المسجد، وأنا على شك في وجود إنسان الآن في المسجد، لكن الإنسان الذي كنت على يقين بوجوده كان قد وجد ضمن زيد، والكلي الذي أشك في وجوده الآن كليا ضمن عامر، فهذا الكلي يختلف عن ذاك الكلي، هذا لا يعتبر بقاء لذاك، هذا الكلي لا يعتبر بقاء لذاك الكلي، لأن الكلي الذي كنت على يقين من حدوثه كان هو الكلي المتواجد ضمن زيد، والكلي الذي أشك في وجوده الآن هو الكلي الذي لو كان ثابتا فهو ثابت ضمن عامر، فهذا ليس بقاء لذاك هذا الإنسان، ليس بقاء لذاك الإنسان لو كان موجودا الآن، فليس بقاء لذاك، بل هذا إنسان آخر غير ذاك الإنسان. وعليه في هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي لا يجري الاستصحاب، لأنه لا يتحد المتيقن مع المشكوك، فلا يجري الاستصحاب في هذا القسم الثالث. هذه هي خلاصة الفكرة في بحث استصحاب الكلي، التطبيق يظل على غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.